إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا لا ينتهي عدده ولا ينقضي أمده. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. الله متم نوره مهما كان ومهما أصاب المسلمين من المتاعب والصعاب، ولكن نور الله ودينه سيبقى رائدا في هذه الدنيا عاليا في هذا الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك أن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. المسلم عليه في هذه الحياة أن يعتمد على الله عز وجل فيما يقوم به من خير، وأن يكثر من الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل، فإن الدعاء سلاح مضاء قوي الأثر. ويوم أن يكون الإنسان مظلوما تكون لدعوته مكانة عجيبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أن الله عز وجل يقول عن دعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. ودعوة المظلوم تصعد إلى السماء، لها جلجلة، لها صوت عجيب يسمعه من في السماوات إلى أن تصل إلى ربها، فيقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين. الدعاء يا أيها الأحبة هو أمر عظيم، منحنا الله هذه النعمة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لأن الدعاء يعني أنك تعترف بفقرك وحاجتك وذلتك وانكسارك بين يدي ربك، وأنه لا نافع لك إلا الله، ولا مانح لك إلا الله، ولا معطي لك إلا الله، ولا عاصم لك إلا الله، فبالتالي تلجأ إلى الله، إلى الله عز وجل، وهو ملجأ المظلوم، وهو ملاذ كل مكلوم. فعليك أن تلجأ إلى ربك لكي ينصرك، يؤيدك، يحفظك، يحميك، يؤيدك، الله، ولا قادر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هو ثمر مضمونة، كل دعاء مستجاب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. واسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تسأل ربك وأنت يعني واثق مستيقن أن الله عز وجل سيجيب دعوتك، لأن هذا من باب حسن الظن بالله، والله يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا ظننت بربك خيرا فإن الله عز وجل يحقق لك هذا. لكن إذا دخلت متشككا، مترددا، متلكئا، كأن الله قادر، لا، يجب عليك أن تجزم بأن الله على كل شيء قدير، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم يا أخي، تفضل. أم أمل من أسبانيا، تفضلي يا أم أمل.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا يا أم أمل من أسبانيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أنا لدي سؤال. زوجي مريض بمرض السكر، وهو يستعمل إبر الأنسولين ولا يستطيع الصوم. الأعوام الأولى كان يقدر على الصوم، أما هذه الأعوام الأخيرة لا يستطيع. وأنا أريد أن أسأل بخصوص الفدية التي يخرجها. هل هذه الفدية يجب عليه أن يخرجها في كل يوم يمر من الصيام أو يتركها إلى حين نهاية شهر رمضان. والسؤال الثاني،
نعم،
هل يجب عليه أن مثلا يعطيها لشخص واحد أو يقسمها على اثنان مثلا أو ثلاثة؟ والسؤال الثالث، هل يجب عليه أن يعطيها هنا في إسبانيا للناس المحتاجين أو يرسلها إلى المغرب؟
طيب، خير.
وكذلك لدي سؤال بالنسبة لزكاة الفطر، كذلك هل هي كما الفدية، هل يجب أن نعطيها هنا أو نرسلها إلى المغرب؟ وبقي لدي يا شيخ سؤال آخر، مثلا هذه الفدية هل يمكن أن يعطيها مثلا لأخوه لديه طفلة معاقة، أو مثلا إخوانه إذا كانوا محتاجين، أو أحد من عائلتنا مثلا من عائلتي أو من عائلته؟
طيب، خيرا إن شاء الله يا أم أمل، أبشري. حياة من تونس، تفضلي يا أختي. حياة من تونس.
أنا كنت قد أقسمت على عدم الكذب، ولكن صادف أن سألتني صديقة عن أمر ما فلم أقل لها الحقيقة، لأن هذا الأمر كان سرا لي ولم أرد أن أفشيه، فما حكم ذلك؟ وقد أديت الفدية فصار لهذا الكذب.
طيب، نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأختنا أم أمل. تقول زوجها مريض بالسكر وهو لا يستطيع أن يصوم. قالت كان قديما يستطيع الصوم، أما الآن فهو يأخذ أبر الإنسولين. على أي حال، أنا قلت لكم أكثر من مرة وسأكرر هذا الأمر، لأن الله يشفي كل مريض سواء كان مريض بسكري أو غيره، بأن مرض السكر يعني يتفاوتون، لكن إذا وصل الحال به إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتحمل الصيام وأن طبيبه يأمره أو حالته الصحية فرضت عليه أنه لا يستطيع أن يصوم، في هذه الحالة أصبح هذا المرض من الأمراض المزمنة التي يخرج عن كل يوم من أيام الصيام فدية أو صدقة أو إطعام مسكين. ثم تسأل هل يجب أن يعطيها، هل متى يخرجها؟ هو بالخيار، يعني لو شاء أن يقدم الشهر كله في أوله، لأن كل يوم يحتاج إلى كيلو ونصف من الطعام، كيلو ونصف قدره أهل العلم ما يكفي الفقير من الطعام في وجبة مشبعة كاملة، حوالي كيلو ونصف. فهو لو جمع هذه كلها وقدمها في أول الشهر ليفتدي الشهر كله لا بأس. إن أخرج كل أيام مثل أسبوع يخرجه ثم يخرج الأسبوع الثاني وهكذا، هو مخير. المهم، هو دين لله في ذمته، يجب عليه أن يؤديه ما دام أنه لا يستطيع أن يصوم. هل يجب أن يعطيه لشخص واحد أو لأشخاص؟ هو مخير. إن رأى من المصلحة أن يوزعها على أكثر من فقير وزعها، وإن رأى أسرة فقيرة لو أعطاها يعني ما يكفي فدية للشهر كاملا لكان ذلك أكثر سدا لحاجتها ولقضاء مطلبها، ويعني يغنيها في إلى حد كبير. طيب، يعطيها لأسرة واحدة، لشخص، لأسرة، لمجموعة، هو مخير. هل يجوز أن أين يدفعها، هنا في أسبانيا أو في المغرب؟ والله هو الأصل أن يدفعها عندكم إذا كان هناك فقراء في المكان الذي يعيش فيه، وإلا فلا بأس أن يحولها إلى فقراء المغرب. وكذلك الزكاة، لكن الزكاة زكاتان، زكاة المال وزكاة النفس. المال الأصل أن تكون زكاة في البلد الذي يوجد فيه المال، لأن الفقراء يمرون ويرون المال أمامهم ويرون يريدون أن ينتفعوا به وأن يأخذوا نصيبهم، وهو حق أوجبه الله في هذا المال للفقراء، الموجب له هو الله والمنتفع بهم هؤلاء الفقراء، فهم يأخذون نصيبهم من الزكاة في المكان الذي يكون فيه المال. لكن في بعض الأحيان قد تكون هناك في بلد من البلدان جائحة أو فقراء أكثر حاجة، يعني أو فقراء أو أقرباء والآخرون نسبة الفقر عندهم قضية نسبية، يعني عندهم ما قد يسد به، يعني في مرحلة المساكين وليسوا فقراء، لكن هناك فقراء. طبعا المسكين هو من يجد نصف الحاجة، الفقير من لا يجد شيئا. فيوجد فقراء أقرباء في بلد آخر لا بأس أن ينقلها إليهم. أما زكاة النفس وهي زكاة الفطر فإنه يؤديها في المكان الذي يدركه فيه العيد، لكن لو أراد كذلك كان هناك مجموعة فقراء ضعفاء ويريد أن يرسلها إليهم، لكن يجب أن يتأكد من زمنها، فزمنها الصحيح أن تخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فإذا استطاع أن يوصلها إليهم في هذا الوقت فهو طيب. أختنا حياة من تونس تقول أقسمت على عدم الكذب، ولكني لما سئلت عن أمر وكان سرا من أسراري اضطريت أني أنا أكذب فيه، فما أفعل؟ والله يا أختي إذا كنت أقسمت على عدم الكذب فكوني قوية في ألا تخشي أحدا إلا الله أبدا، ولك في التورية مجال، يعني تستطيع الاعتذار، التورية يعني الكلام، يعني حتى قال بعضهم أنا والله لا أريد أن أكذب أبدا، وبعدين طرق عليه واحد الباب قال أبوك موجود؟ فوجد حرج، إن قال أبي موجود مشكلة يكون، وأبوه قد أمره أن يقول ليس موجودا، فإن عصى والده مشكلة، وإن وقع في يعني فيما كان قد أقسم علي على عدم أن لا يفعله مشكلة. فلما قال أبوك موجود قال أبي ليس موجودا هنا، ويشير إلى أصبعه، يعني أبو ما هو موجود في كفه. أي نعم، فهذه تورية على أي حال، ونسأل الله الجميع التوفيق. نعم نعم يا أخي. أم ثامر من سوريا، تفضل يا أم ثامر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بجوز عندي سؤال، بجوز كفي الختمة برمضان وإجاني العزو؟
تعملي إيش في الختمة؟
يعني كفي ختمة القرآن.
أيوة.
وأنا إجتني يعني الدورة الشهرية.
طيب، جاءت الدورة وتريدي أن تستمري حتى لا يقطع عليك الختمة.
أيوة.
طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. نعم. طيب أم ثامر تسأل تقول جاءتها الدورة وهي تريد أن تواصل قراءة القرآن، فهل لها أن تقرأ وهي حائض؟ يا إخواني لم يصح حديث صحيح في مسألة عدم جواز قراءة الحائض للقرآن. الذين كذلك قاسوا الحائض على الجنب قياس فاسد، لأن الجنب يستطيع يدخل تحت الدش ويغسل نفسه ويخرج، وليس هناك حديث صحيح، الحديث الذي روي ضعيف ضعفا شديدا، وبالتالي فلا يؤخذ به، وبالتالي فلا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن من صدرها، يعني إذا كانت تحفظه. طيب إذا لم تكن تحفظ وتريد أن تقرأ في المصحف نقول لا بأس أن تأخذ المصحف ولكن بحائل، تأخذ رداها كذا وتضعه عليه أو جوانتيات أو كذا، فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأسأل الله لنا ولكم القبول. فاصل يا أحبابي وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي هأنذا أعود إليكم، وأسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا الثبات على الحق وأن يعيننا على أداء واجبنا بحوله وقوته. وعندي من الإيميلات هذا الإيميل الذي يقول صاحبه السلام عليكم أحبك في الله يا شيخ، أنا أقول لزوجتي حرم مرتي وأحيانا ثلاث أن تقومي بكذا، حرمت مرتي وأحيانا ثلاثا أن تقومي بكذا، حيث أصبح هذا مثل القسم عندي، فما رأي الشرع إذا عصتني بعد ذلك أم حرمتي؟ أخي الكريم الله يبارك فيكم ويحسن إليكم، أنا في تقديري أجبن الجبناء هو من يهدد زوجته بالطلاق، يعني جاعل الطلاق في يده سيف، هكذا كلما أراد أن يقول لها قومي صلحي لي شاهي عليه الطلاق صلحي شاهي، علي الطلاق تقومي تصلحي كذا، علي الطلاق تغسلي ثيابي، علي يا أخي الله يصلح حالك. هذه ليست حياة. يجب على الرجل أن يشعر من حوله بالأمان وأن يبنوا بيتا نظرتهم فيه، لأنها نظرة ديمومة نسبية في الحياة ما داموا فيها، أن الديمومة المطلقة لله عز وجل، لكن يجب يا أخي أن تتقي الله فيها، ولا تعود لسانك على الطلاق والتحريم. يا أخي اللغة العربية بالمناسبة يا عيالي، اللغة العربية هي أوسع اللغات مادة اشتقاق. أصل مادة الاشتقاق الفصيح في اللغة العربية 94,000، بينما اللغة الإنجليزية 17,000، يعني مادة ثرية جدا. تعلم لغتك يا أخي وخلي لغتك العربية واسعة. على أي حال لا تفعل هذا مرة ثانية. وأما الحكم الشرعي فهو أنك إذا كنت قد قصدت بذلك الحث أو المنع لا يعتبر طلاق، وإنما يمين طلاق، كفارته إطعام 10 مساكين. تفضل يا أخي الحبيب.
هل الصائم في حالة الغضب إذا شتم يفسد الصوم يفسد صومه أم؟
يسأل أخي الكريم كما تسمعون عن الغضب إذا غضب الإنسان. المفترض أنت في صيامك كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المسلم في صيامه قد لبس رداء الصبر، يعني تحلى بالصبر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن خاصمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. إذا أحد خاصمك أو شتمك أو نال منك لا ترد عليه إلا بكلمة إني صائم. ومعنى صائم إني تعاليت بإيماني على نزوات نفسي. فكأنك تعطيه درسا في الأدب، تعطيه درسا في المروءة، تعطيه درسا في أن لا يكون عبدا لنفسه تسوقه نفسه. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يشيل الناس ويضربهم في الأرض، لا، ليس هذا فقط. الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب، لما يكون غضبان يقدر يتحكم في نفسه. والصيام من أعظم حكمه ومنافعه أنك تتعلم كيف تصبح حاكما لنفسك لا محكوما لها. تستطيع أن تقبض مقود نفسك ومقود هواك ومقود غضبك، أنت تتحكم في نفسك. لكن إذا نفسك هي التي قادتك أصبحت في هذه الحالة عبدا لها. أفرأيت من اتخذ إله هواه، أصبحت خلاص تسير مثل ما يقولوا يعني في العوام: قالت لي نفسي. قالت لك نفسك تلحقها؟ قالت لك نفسك توردك موارد الهلكة؟ لا، بل يجب عليك أنك أنت على أي حال. أنا أقول يعني إذا الإنسان غضب لا يفسد صومه، لكنه يقل أجره، لأنه لم يلتزم بحكمة الصيام، ولم يكن من النوع الذي امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقد مزية أن يتعالى على نفسه وأن يضبط مشاعره وأن يستجيب لنفسه الأمارة بالسوء وأن يغضب على غيره. والشيطان إنما يقود الإنسان في حالين. الشيطان يقود الإنسان في حالين: في حالة سكره وفي حالة غضبه. يقوده الشيطان كما يشاء، فقد يوقعك في أكثر من هلاك لأنك استسلمت له. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل.
هل تجوز الحجامة في رمضان؟
يسأل أخي الكريم: هل تجوز الحجامة في رمضان؟ نحن لا نحرمها، لا نستطيع أن نقول والله الحجامة في رمضان حرام، وخاصة لمن مثلا جاءه حجام ما يعني يستطيع أن يجده إلا في هذه الفرصة، أو أن يلقاه في هذا الوقت، أو أنه مضطر له بحكم المرض، أو يعني الظروف لا تستطيع أن تقول. لكن نحن نقول لمن يريد أن يحتجم: يا أخي إذا كنت ولا بد محتجما وأمامك سعة وفي مقدورك أن تؤجل حجامتك إلى المساء، أجلها إلى المساء، هذا أفضل لك. نعم، لكن إذا كان مضطرا وحجم وهو صائم فإنه يفطر، لأن الحجامة ستخرج دماء كثيرة من بدنه تضعفه، والإفطار هو أن تضيف إلى بدنك شيئا قوي أو أن تخرج من بدنك شيئا يضعفه، وهذه تضعف بدنك.
هل في دعاء عند السحور وما هو؟
في باب الحجامة بس حتى أكمل، هذه هي تضعف الحجامة بدنك بعد نهاية الحجامة، لكن هذه الحجامة لها من الأسرار ولها من الفعل الشيء العجيب. طبعا في البلاد الغرب يستخدمونها، بلدين أعرف أنهما يستعملانها وعندها مراكز للحجامة في ألمانيا وفي أمريكا يفعلون ذلك. نعم يشترط في الحجام أن يكون طبيبا، أن يكون جراحا، وأن يكون اشترطوا ما شئتم، قولوا ما شئتم، لكن لا تعطلوا هذه المنفعة على الناس يا جماعة الخير، اتقوا الله، لا تعطلوا هذه المنفعة، لا منفعة عظيمة ومن أعظم منافعها. استمعوا إلي لما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يقول: ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا لي يا محمد مر أمتك بالحجامة. والآن الدراسات العلمية التي قام بها، طبعا الصينيون هم أكثر الناس اشتغالا بهذا الجانب، سواء كان الحجامة الدامية أو الحجامة الجافة، هم من أكثر من كتب في ذلك ولديهم أبحاث علمية كبيرة ويمارسون ممارسة يعني واسعة، طبعا ممارسة واسعة ضمن ضوابطها الطبية والعلمية والتقنية وكذلك. ونحن كذلك يا إخواني، لماذا كل أمة لا تزهد في تاريخها أبدا وإنما تنميه وتقويه للأسف الشديد إلا المسلمين؟ يا ناس عيب والله، عار علينا أن يطور الصينيون موروثهم الطبي فتصبح الوخز بالإبر والحجامة تؤخذ فيها شهادات الدكتوراه وتستخدم في أكبر مراكز العلاج، وإحنا ماذا صنعنا في باب الحجامة؟ ماذا صنعنا في قضية أبحاث العسل؟ ماذا صنعنا في أبحاث الحبة السوداء؟ ماذا صنعنا في أبحاث بارك الله فيكم الرقى الشرعية الشرعية بضوابطها الشرعية؟ نعم أنا أعلم أنه يقفز على هذا الباب من ليس أهلا له فيجعل الناس يزهدون، يا أخي منعوهم، وليفعلها من هو أهل لها، من لديه القدرة. فالشاهد في الأمر، لدينا أشياء في العسل، الحبة السوداء، الثفاء، ألبان الإبل، يعني في أشياء يا إخوتي الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها، إلية شاة أعرابية لعرق لمعالجة عرق النساء، أي نعم، يعني في أشياء نريد أن يتناولها المتخصصون، أقسام الأبحاث في كليات الطب والعلوم الطبية هي التي يجب أن تتولى هذا الأمر وأن تقننه وأن تنظمه وأن تجعل له شروطا، ثم بعد ذلك تفتحه للناس حتى يستفيدوا منه. يلا علي حال أخي الكريم الحبيب يسأل عن السؤال الثاني الذي أنا، هل هناك دعاء في السحر في السحور؟ أنا أقول يا إخواني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إرشادا عجيبا، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ما هي البركة؟ البركة فيوض، منح، عطايا، هبات من الله لا حد لها، ليس لها حد، ليس لها عدد، ليس لها حد. والأمر الثاني الذي يجعل هذه البركة يعني احتمال حصولها كبير، أن السحور يكون في الساعات الأخيرة من الثلث الأخير من الليل، يعني قبل الفجر، ما قبل الفجر هو متصل بالثلث الأخير من الليل، وهذا الوقت هو الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. عندما نقول نزولا يليق بجلاله، لأنك مستحيل أن تدرك الكيف، لن تقدر أن تدرك الكيف، أنت أقل من أن تدرك الكيف. أنا أقول لكم الآن فوائد حتى يعني تستفيدوا منها ويرد فيها على بعض أصحاب العقول الضيقة. نقول له الآن واحد يكلمك من الصين أو من أمريكا أو من أستراليا أو من نيوزيلندا، يقول لك ألو، تقول له نعم، تسمع صوته يرن في أذنك، هذا الأثير الذي طار يحمل الصوت، هل عرف العلماء كيف هو، كيفيته، كنهه؟ أقول لكم لا، ولن يعرفوا، سيبقى. ما هي يعني الصلة بين السالب والموجب في المغناطيس؟ هذه الحركة الدائرية اللي في الوسط، تقدر تشمها، تطعمها، تمسكها، تصورها، تناظرها؟ لا. فإذا في أشياء في الدنيا ما أنت قادر تعرف كيف هي. أتريد أن تعرف كيف ينزل ربك؟ هذا صعب عليك، لن تستطيع أن تدركه، إذ كما قال الإمام مالك: الإيمان به واجب، الإسواء معلوم، والكيف مجهول، يعني ما تستطيع أنت أن تدركه لو أردت أن تعرفه، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. طيب، سهيلة من الجزائر، تفضل يا أخ سهيلة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا شيخ، عندي سؤالين.
الله يحييك.
السؤال الأول فيما يخص صلاة الحاجة والدعاء، والوقت التي تجب فيه هذا الصلاة.
صلاة الحاجة والدعاء.
والدعاء والوقت التي تجب فيها الصلاة.
الوقت الذي يجب فيه صلاة الحاجة يعني؟
نعم. والسؤال الثاني، كيف نكفر عن الكبائر؟
نكفر عن الكبائر.
نعم، واحد معناتها يقترف ذنب من الكبائر، كيف يكفر عليه؟
أبشري يا بنتي، تسمع الإجابة إن شاء الله. أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله لنجيب على أسئلتكم، وفي مقدمتها أسئلة أختنا سهيلة. إخوتي وأحبابي آنذا أعود إليكم، أسأل الله أن يكتب التوفيق للجميع. شكر الله لكم ولمن يتابعنا جميعا من خلال قناة اقرأ المباركة ومن خلال إذاعة ألف ألف إف إم. حي الله الجميع. ومعنا أختنا سهيلة، وكانت قد سألت سؤالين، قال الصلاة الحاجة وما هو وقتها والدعاء فيها وكيف يكون التوبة من الكبائر. على أي حال بالنسبة لصلاة الحاجة أعلم أن فيها حديث، وبعض أهل العلم من أهل الحديث المحققين يقول عنه إنه ضعيف، ولكن البعض الآخر يقول إن له عدة طرق، وبالتالي فلا بأس من أن يستفيد الإنسان منه. وصلاة الحاجة يعني إذا ألمت بك حاجة لجأت إلى الله عز وجل بركعتين تدعو فيهما، إما في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. الدعاء في الصلاة احفظوها مني في ثلاثة مواضع في الصلاة، في السجود وهو أعظمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. والموضع الثاني بين السجدتين، عندما تقوم من السجدة وتجلس وتقول اللهم رب اغفري، ثم تدعو الله بما تريد من خيري الدنيا والآخرة. والموضع الثالث هو بعد أن تنتهي من التشهد والصلاة الإبراهيمية، وقبل أن تسلم ادعو الله بما تحب من أمور الدنيا والآخرة. أخت تسأليني كيف يكفر الإنسان عن الكبائر. الكبائر على قسمين: إما كبيرة فيها مال، إذا كان في مال ترده لصاحبه وتكفي عن السرقة والاختلاس والغصب إلى آخره ويكف الإنسان، وأما ما عدا ذلك فبالتوبة. والتوبة علينا أن نعلم أن الله يحب التوابين. يا أبنائي، الله يحب التوابين. إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولا أدل ولا أعظم من فرحة الله بتوبة العبد وفتحه لباب الرجاء أعظم من قصة من قتل 99 واحد قتلهم ثم ذهب إلى عالم جاهل وقال له: هل لي من توبة بعد أن قتلت 99؟ قال: لا توبة لك. قال: إذن تفضل. فقتله وأوفى به 100. ثم ذهب إلى عالم حكيم: هل لي توبة؟ قال: نعم لك توبة، ولكن بشرط. قال: وما شرطي؟ شرطك؟ قال: أن تخرج من هذه البلدة التي أعانتك على الظلم ودفعتك إلى القتل، أخرج منها إلى بلدة أهل إيمان وصلاح وتقى وفضل وكذا. فخرج، خلاص الرجل خرج تائبا، وفي الطريق مات. فجاءت إليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب قتل 100، ملائكة الرحمة يقولون لكنه خرج تائبا. اختصموا إلى الله، فقال الله: قيسوا إلى أي الأرضين أقرب. ثم قال الله للأراضين التي بينه وبين القرية الظالم أهلها: تباعدي. وللقرية التي كان سيذهب إليها: تقاربي. والله على كل شيء قدير. قد يقول واحد: كيف تقاربي يا أخي؟ الله قادر. أو ما علمتم عن قضايا الخسف التي يخسف الله بواد بأكمله فينطبق على أهله؟ على أي حال تقاربتا، فلما وجدوه إلى القرية التي يريد أن يهاجر إليها أقرب، أخذت ملائكة الرحمة، يعني بمعنى أن الله قبل توبته ونجاه مما كان قد فعل. لكن أصدقكم، التوبة تحتاج إلى ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول يا أخي: اقلع عن الذنب، خلاص انتهى. ما هي عبودية النفس والشيطان؟ يجب أن تخرج منها، تقلع عن الذنب. والثاني العزم، الإرادة القوية على ألا تعود. والثالث هو الندم. الندم يعني بمعنى أنك تعاتب نفسك، بصير مو جلد الذات لا. وبعدين إذا كان في ظلم أموال تعيدها إلى أصحابها. إذا تحقق هذا الأمر فإن قول الله عز وجل: فمن تاب وآمن وعمل عملا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا إخواني، هل هناك أعظم من هذا الفضل؟ لكن أين الذين يريدون أن يتعرضوا لهذا الفضل؟ أين الذي يريد أن يصطلح مع الله؟ أين الذي يريد أن يعرض قلبه على ربه وحالته على ربه حتى يتوب عليه ويعيده إليه ويصبح في هذه الدنيا عنصرا صالحا يحب الخير ويكره الشر؟ لأن أمتنا إذا كثر فيها أهل الشر استباحوا الدماء والأعراض والأموال والفتن والمحن. نسأل الله السلامة والعافية. يلا تفضل. أبو صلاح بالفيسبوك، عندنا بعض رسائل الفيسبوك، يقول أبو صلاح من جزائر، السلام عليكم يا شيخ. في اليوم الثالث من رمضان أذن المؤذن بعشر دقائق قبل الوقت فأفطرنا، فما حكم ذلك؟ إذا أذن المؤذن وأنتم تعلمون أن المؤذن الأصل فيه أنه دقيق وأمين ويعني دائما تاريخه يحكي بأنه من أهل الدقة والأمانة والإتقان لعمله، وسمعتم أذانه وأفطرتم، ثم تبين لكم أنه إما ساعته تقدمت وإلا ظن بأن استيقن بأن الشمس قد غربت، المهم أفطرتم وأنتم مستيقنون أنكم في الليل وأن الذي أخبركم به صواب، ليس عليكم شيء. أما إذا كنتم يعني والله واحد ممكن يقول أذن، الثاني يقول يا أخي الشمس أمامنا كيف تفطرون؟ لا، ما يجوز لكم. إيه نعم، بارك الله فيكم. نعم، طيب بسم الله. أنا كمال، من كمال يقول السلام عليكم، هل يجوز المس على الحذاء والصلاة في العمل إذا كنت قد أدخل؟ أولا إذا كنت قد لبست الشراب الجوارب على طهارة ولبست الحذاء فوقه وربطته وأبقيته فيه، لا بأس أن تمسح فوق الحذاء والجوارب. طيب إذا كان الحذاء خف يعني طويل يغطي الحذاء الكعبين وأدخلت هذا الحذاء على طهارة وأنت متأكد أن الحذاء نظيف ما دخلت فيه في وساخة لم تطهره فيها، فلا بأس أن تصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى، لكن بشرط. يعني قديما كانت الشوارع أتربة ورمال وأرض نظيفة، وهذه تسمى الطهارة بالاستحالة. لو أنه مر بحذائه على مكان يعني ليس بكذا، المكان الثاني يطهره أثناء سيره. والناس في هذا الباب الحقيقة بين مفرط ومفرط. المفرطون يعني يقول أنا أصلي بحذائي حتى ولو أتيت به بأتربة دخلت على السجاد. لا يا أخي، لا تخرب يا أخي. إذا أردت أن تطبق السنة صلي في مكان لا تؤذي المصلين بأتربتك وكذا. إيه نعم، يعني المسألة نطبق السنة بالسنة. نعم.
السلام عليكم.
أم محمد من الجزائر، تفضل يا أم محمد.
السلام عليك يا شيخ. نعم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد،
الله يحييك.
أم محمد إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب.
شيخنا، أولا واحد لا أحد، الله لا إله إلا هو. أنا عندي عدة أسئلة من أريد أن تجاوبني وبالتدقيق أرجوك.
طب الله يعين، لأن الصوت والله متقطع، لكن ربنا يعيننا على أن نسمعها إن شاء الله. تفضل.
إن شاء الله. أولا زوجي يقول لك إنه هو كان من قبل لم يكن يصلي وبدأ الصلاة مدة 6 سنوات من الصلاة، بدأ الصلاة وكان يصوم ويتصدق لكن الصلاة لم يصلي.
نعم.
وبعد 6 سنوات بدأ يصلي، لكن يقول لك إني عندي رزق مصدر هذا الرزق ليس حلال، يتكون هذا الرزق من بيت الذي نعيش فيه وقطعة تاع أرض وسيارة وشركة صغيرة نعيش منها، لكن هو الآن تاب ويريد أن يتخلص من مال الحرام ويعيشنا في مال الحلال.
يعني البيت بناه بالربا ولا كيف؟ ايش نوع
بالربا؟ حرام. مصدر هذا المال حرام. قال لي انه حرام، قال لي اريد ان اتخلص، لكن احنا ما نقدر ما كيف نتصرف بهذا المال، لانه نتخلص منه، ومن جهه اخرى ما عندنا بيت من الجليل ولا عمل مدخول نعيش منه ولا شيء.
والله يا أختي
ماذا نفعل؟
طيب الله المستعان الله المستعان. وهو كسب هذا المال قبل ست سنوات من قبل ست سنوات الفترة التي ما كان يصلي فيها؟
لا هذا المال من ست سنوات إلى حد اليوم.
يعني من قبلها من قبلها؟
لا هذا المال من ست سنوات. هو بدأ الصلاة من ست سنوات وهذا المال بدأ يتراكم هذا المال من ست سنوات إلى حد اليوم.
بس والله يا أم محمد أنا أريد أعرف هل هذا المال مثلا اقترض قرضا ربويا وبنى بيتا وإلا سرقة وإلا يعني ما أدري؟
ليس إيجارة مالها حرام.
إيه بس
مالها حرام ليس ربا وليس سرقة وليس مال إنسانة. هل فهمتني يا شيخ؟
والله جزء من الفهم يعني ليس فهما كاملا لأني أريد لو تيسر تأخذي رقمي وتخليه يكلمني.
سوف أعرفك بالتدقيق لكي تفهمني.
خليه يكلمني. لا أم محمد خذي رقمي من الكنترول الآن وخليه يكلمني بالتليفون حتى أستفصل منه لأني لا أريد أن أحرم عليه شيئا بعد توبته أحله الله له ولا أن أحل له شيئا حرمه الله عليه. وأنا أعلم أن كل مال كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به لكن المسألة تحتاج إلى تأمل ما نريد أن نستعجل عليه. بارك الله فيك. نعم أحبابي وإخوتي أسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يتوب على التائبين وأن يمحو ذنب المذنبين وأن يلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إن المسلمين ضعفاء فأقوهم. اللهم إنا نسألك أن ترحم مريضهم أن تشفي مصابهم وأن تكسو عاريهم وأن تعمم الرحمة في قلوب بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا. اللهم أصلح النية والذرية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين الأخيار وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. نعوذ بك يا ربي من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.